أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث حول قول الإمام الهادي عليه السلام: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من بكم علينا. تقدم جانب من الحديث حول أن أهل البيت عليهم السلام كانوا أنواراً محدقة بالعرش، وهنا جانب آخر من الحديث يتركز على الروايات التي تحدثنا عن هذه الحقيقة. عندما نرجع إلى الروايات نجد حشداً كبيراً منها منصباً على التأكيد على حقيقة أن أهل البيت عليهم صلوات الرحمن كانوا قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق أنوارا محيطة بالعرش تسبح الله عز وجل. من جملة هذه الروايات عن سلمان الفارسي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوما، فلما نظر إلي قال لي: يا سلمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. قال: قلت: يا رسول الله، لقد عرفت هذا من أهل الكتابين، أي من أهل التوراة وأهل الإنجيل، أمر متفق عليه في سيرة الأنبياء وتاريخهم أن لكل نبي 12 وصيا، والمراد بالنقيب هو هذا المعنى. قال: يا سلمان، فهل علمت من نقبائي 12 الذين اختارهم الله للإمامة؟ طبعا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمان الفارسي حديث يتضمن خصوصيات، باعتبار أن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي لكل شخص ما يناسبه وما يتحمله هذا الشخص. مثلا نجد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث بعض أصحابه بأمر ما، دخل في الأثناء عمر بن الخطاب فتوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأل عمر عما كان يجري الحديث، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: العسل يضر بالرضيع، يعني هذا أمر لا تتحمله، كما أن العسل يضر بالرضيع ولا يتحمله فأنت لا تستطيع أن تتحمل هذا الكلام. من الطبيعي أنه عندما يكون الحديث مع سلمان الفارسي فإنه يتضمن خصوصيات قد لا نجدها في حديث آخر، باعتبار أن سلمان كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. يقول سلمان: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان، خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته، وخلق من نوري عليا فدعاه فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي فاطمة. إذن الزهراء عليها السلام تجمع بين النور المحمدي والنور العلوي، فدعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن والحسين. يعني الحسنان فيهما خصائص النبي والمرتضى والزهراء، طبعا من حيث النسب واضح الكلام عن الخصائص الأخلاقية والإيمانية، فدعاهما فأطاعا، فسمانا الله عز وجل بخمسة أسماء من أسمائه، فالله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله فاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين. ثم خلق منا ومن نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوا قبل أن يخلق الله عز وجل سماء مبنية وأرضا مدحية أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا، وكنا بعلمه أنوارا نسبحه ونسمع له ونطيع. كما تلاحظون هناك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل أول ما خلق نوره، ثم خلق من ذلك النور نور علي، ثم من نور محمد وعلي نور فاطمة، خلق فاطمة، ثم من نور الثلاثة الحسنين، ثم من نور الجميع ونور الحسين، خلق التسعة المعصومين قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. في حديث سابق وقفت عند سؤال أحد الرواة حول أن الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد نجد النصوص تحدثنا عن انتهاء مرحلة وابتداء مرحلة جديدة. يقول الراوي للإمام: أولم يكن الإمام السجاد استمرارا للإمام الحسين؟ يبين له الإمام عليه السلام أن الخمسة من أهل الكساء لهم سر خاص، مع أن الإمام السجاد عظيم، ويقف الإمام بشكل خاص عند أن الجميع عاشوا، الأربعة عاشوا مع النبي، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في الأربعة الباقين العزاء للأمة. عندما استشهدت الزهراء بقي المرتضى والحسنان، استشهد المرتضى والإمام الحسن لم يبقى إلا الإمام الحسين، كحقيقة من الحقيقة الواحدة المقدسة ذات الخصوصية أصحاب الكساء. ثم بشهادته انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، رغم عظمة الأئمة التسعة من ذرية أبي عبد الله، إلا أن لأهل الكساء منزلة خاصة. هنا يقف بنا الحديث عند خصوصيات أخرى يشير إليها إشارات يريد منا أن نتابع هذه الأمور، لأنه كما تقدم العسل يضر بالرضيع. هناك حقائق إيمانية تعطى لنا تدريجا، ومطلوب منا أن نتابعها ونفكر فيها باستمرار. ثم ماذا كان وضع أهل البيت قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق؟ يقول الحديث عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وكنا بعلمه أنوارا نسبحه ونسمع له ونطيع. فقال سلمان: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما لمن عرف هؤلاء؟ يعني ما هو ثوابه؟ ماذا يكون له من الأجر؟ فقال يا سلمان: من عرفهم حق معرفتهم. لاحظوا هون هالكلمتين: حق معرفتهم، يعني في معرفة ضعيفة لا يصح أن نقول عنها إنها حق معرفة أهل البيت، وهناك معرفة مطلوب منا أن نصل إليها. ممكن واحد بيعرف عالم لفترة طويلة وما بيعرف خصوصيات مهمة عنه، كما يحدث في علمائنا الذين نعاصرهم ونعرفهم. حق المعرفة هو المطلوب. حق المعرفة سر لا يمكن أن نحصل عليه ببساطة. يعني مفترض أن واحد يطهر حاله، يطهر قلبه باستمرار، يحرص على عدم الوقوع في المعاصي، ويكون في نفس الوقت يبذل جهدا مستمرا لمعرفة أهل البيت عليهم السلام. نجد مثلا في حديث حول زيارة الإمام الرضا عليه السلام أن من زاره عارفا بحقه وجبت له الجنة. ممكن واحد يروح لعند الإمام يزوره كما يزور أي شخص من أصدقائه، بل كثيرا ما تكون الزيارة لشخص من أصدقائه أفضل من زيارته للإمام. لما واحد رايح على أساس أنه بده يزور الإمام، منحسب بعد ما خلص قديش الوقت اللي قضاه بالزيارة بالحرم، وقديش الوقت اللي قضاه بالسوق وبالمكان اللي نازلين فيه. بيطلع أنه هذا زلمة مش رايح يزور الإمام، رايح يستأنس، رايح للنزهة، وبالأثناء فيها الكلمتين الزيارة قالهم. بعدان أمر آخر مهم، واحد بده يزور الإمام ولا بده يزور حاله؟ كثار منا بيروحوا على الزيارة بس ما بيزوروا أهل البيت، ما بيزوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيزوروا حالهم. كيف؟ أول ما فات السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليك يا أمير المؤمنين، سيدي دخيلك، أنا عندي المشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية، عم يقرأ تعزي على حاله. كل الزيارة عم يقضيها ما عنده أي جو نفسي أنه بده يتعرف على الإمام، بده يعيش مع الإمام، بده يحكي مع الإمام، مش يزور الإمام. كل حديثه أثناء زيارة عن نفسه مش عن الإمام. المعرفة بحق المعصوم تقتضي أن نتعامل مع المعصوم بطريقة أخرى. أولا وقبل كل شيء، بمجرد أن واحد يسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اسم حدا من أهل البيت، بيتعامل معهم على أساس أنه تاريخ كانوا موجودين وراحوا، والإمام صاحب العصر والزمان كان موجود وغاب، والله لا، أنه هني هلأ فعلا موجودين ملء السمع والبصر. أنا قايل مرارا، إذا كان الشهيد بنص القرآن الكريم حي، طيب النبي مش أعظم من كل الشهداء مع بعضهم؟ فليش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نتعامل معه على أساس أنه ما تراه؟ واحد كان بسالف الزمان قبل 14 قرن وتوفي، هيك نتعامل حقيقة بلب قلوبنا؟ ما هو الاعتقاد الذي نحمله عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ مش العبرة هون بهالمجال مش بالحكي أنه لا موجود، هو موجود حاسس فيه؟ منخجل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما منفكر بوضع المسلمين بالعالم كيف شكله؟ والله ما منخجل. إذا منخجل، وين المواقف اللي بتكشف عن الخجل؟ من أبسط الأمور أن العالم الإسلامي في هذه الأيام ينبغي أن يكون كتلة نارية ثورية واحدة، لأن الإذلال الذي تتعرض له هذه الأمة لم يسبق له نظير في تاريخها. إلى الآن نجد أن الحكام العرب يتسابقون بشكل لم يظهر من قبل وإن كان موجودا على الذل للصهاينة، ولا نجد في المقابل وقفة من الناس تكشف عن تعامل حقيقي مع رسول الله، وتكشف عن علاقة حقيقية بالله عز وجل. كل ما في الأمر أننا عندما نتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقدس اسمه، نقول صلى الله عليه وآله، بس حقيقة نحن تتفاعل قلوبنا معه، نجد أن مكانه هنا في سويدى القلب، أم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج أجواءنا النفسية ونتعامل معه على هذا الأساس؟ حق المعرفة إذن أمر ينبغي أن نقف عنده. من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم فوالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو والله منا، يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن. ليش؟ لأنه هذا الموالي بالدنيا كان جزء من رسول الله ومن أهل البيت، يعني هو لشدة علاقته القلبية برسول الله وأهل البيت صار قلبه معهم. الآخرة حقيقة الدنيا، تظهر حقيقة هذا الإنسان في يوم القيامة كجزء من رسول الله وأهل البيت، يكون معهم، يرد مواردهم ويسكن مساكنهم. خلينا نحط قدامنا دائما حالتين. الحالة الأولى، واحد توفي بقي في عالم البرزخ ما شاء الله عز وجل، ثم كان يوم القيامة وإذا الفقير الحقير الضعيف الذليل المسكين، الإنسان العبد من عباد الله مستوت بآخر ما عمر الله أو بأي مكان، يقال له أنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. يطلع واحد لورا بيشوف كل مشاكل الدنيا كلها كأنها ورقة شجرة ونزلت عن الشجرة راحت، ولا كأنه في شيء، بل يرى أن كل هذه المصائب كانت في حقيقتها سعادة. بالظاهر مشاكل، نحن نتعاطى مع الأمور بالظاهر لأن هذه المصائب كانت جزءا من وصوله إلى رسول الله وأهل البيت. ما أكثر المفاجآت في يوم القيامة، ناس عاديين جدا وإذا نجحين، ضاعوا لوين؟ إلى عليين بجوار رسول الله وأهل البيت، وناس بالظاهر أنهن كبار لكن يسقطون. وين الحالة الثانية اللي بدنا نفكر فيها؟ أنه واحدنا بالدنيا قديش بيحكي عن الرسول وعن أهل البيت ويبكي على الإمام الحسين والعياذ بالله، لكن تتراكم ذنوبه فيسقط، يموت على غير الإيمان، يسلب الإيمان قبل أن يموت نتيجة تراكم الذنوب. مع من يحشر؟ مع يزيد وابن زياد وعمر بن سعد. لا بيقدر يشوف، لا شهيد لا مؤمن، أبدا يعيش غربة بكل معنى الكلمة، غربة. الغربة في الآخرة أصعب بكثير، بل لا مجال للقياس بينها وبين الغربة في الدنيا. واحد خلي يعيش لحاله بالدنيا بس الله راضي عنه، هو مش غريب حقيقة. كن مع الله ولا تبالي، من كان مع الله كان الله معه. الغربة الحقيقية أن يحرم الإنسان من رضا الله عز وجل. غضب الله سبحانه وتعالى فيه من العذاب ما هو أشد من جهنم، لأن جهنم صورة لبعض مظاهر العذاب التي يستحقها هذا أو ذاك، أو صورة لمظاهر الغضب الإلهي. إذن الولاية الحقيقية في الدنيا تجعل الإنسان مع من ولاه في الآخرة. شو هي الولاية الحقيقية؟ خلينا نشد همتنا، نكمل مروتنا، قاطعين مراحل واصلين لهون، منعرف أهل البيت عليهم السلام بكثير من المسائل والخصوصيات. هناك أعداد هائلة من الناس في الدنيا لا يعرفون شيئا عن أهل البيت. إيانا أن يكون سقوطنا في الآخرة ذلك السقوط المدوي. يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن. قلت يا رسول الله، فهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم؟ فقال لا يا سلمان. سلمان الفارسي بده يأخذ من الرسول، بده يعرف مين هني، فعم يسأل بشكل مؤدب، بده يوصل لهون. قلت يا رسول الله فأنا لي بهم، طيب أنا كيف بعرفهم؟ قال قد عرفت إلى الحسين، اللي موجودين هلأ أنت عارفهم، ثم سيد العابدين علي بن الحسين، ثم ابنه محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم جعفر بن محمد لسان الله الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبرا في الله، ثم علي بن موسى الرضا لأمر الله، ثم محمد بن علي المختار من خلق الله. هناك خصوصية في الإمام الجوادي عليه السلام، وقد تعرض الموالون في زمن إمامته لهزة عنيفة باعتبار مسائل لا مجال الآن لبيانها، لهذه الخصوصية ولهذه الهزة العنيفة. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن الإمام الجواد بشكل خاص ويقول بأبي ابن خيرة الإماء النوبية، ويتحدث عن أمه بشكل خاص. المتتبع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن أهل البيت يجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرف كل الخصوصيات التي ستقع ويتدخل حيث ينبغي التدخل. يعني في مشكلة رح تواجه الإمام الفلاني بالوقت الفلاني، مشكلة أساسية وشديدة ومهمة، الرسول صلى الله عليه وآله متحدث عنها سلفا والأحاديث أيضا منقولة بطرق الشيعة وطرق السنة. وهذا أمر عجيب، يعني إذا واحد بيتبع بس الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله عن أهل البيت وخصوصياتهم يجد بناء فريدا متكاملا، ويلقي الضوء هذا الأمر على أهمية الولاية وشديد تركيز رسول الله صلى الله عليه وآله على بيانها. ثم علي بن محمد الهادي إلى الله. إذن هالأسماء اللي بنسمعها الهادي والجواد والعسكري مش أسماء بدون دلالة أو أنه لقب من الألقاب أو كلمة أطلقت على الإمام. ثم الحسن بن علي الصامت الأمين، الأمين على دين الله، باعتبار أن فترة، ربما كان المقصود ذلك، أن فترة الإمام العسكري عليه السلام كانت حرجة جدا. حدثتكم في كرامات أهل البيت عليهم السلام كيف أن الإمام العسكري كان يضطر أن يرسل رسالة إلى شخص آخر بطريقة أمنية، كأن يضع الرسالة في خشبة هي رجل باب إلا أنها مفتوحة بحيث يمكن أن توضع الرسالة فيها، إلى غير ذلك من الخصوصيات الأمنية التي ذكرت آنذاك. ربما كان المراد بتعبير الصامت ما يشير إلى الوضع الصعب الذي عاشه الإمام عليه السلام، خصوصا وأن العباسيين كانوا يعرفون أن الإمام المنتظر ابن الإمام العسكري، ولذلك كانوا يفتشون بيته دائما، كانوا يراقبون بيته دائما، وهناك خصوصيات حول أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن آثار الحمل لم تظهر عليها وما شابه، ما ذلك إلا لهذه الخصوصية الأمنية الصعبة. ثم محمد أي صاحب العصر والزمان، يقول النص سماه رسول الله باسمه، باعتبار أن هناك خلافا في الروايات هل يجوز التلفظ باسم الإمام صاحب العصر والزمان، هل يصح أن نقول محمد أم نقول صاحب العصر والزمان. هناك بعض علمائنا من يفتي أن الآن في عصرنا وفي أي وقت لا يجوز التلفظ باسمه قبل ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، والأغلب من علمائنا يقولون لا مانع، وربما يحملون الروايات التي تمنع عن التلفظ باسمه على بداية عصر الغيبة، باعتبار أن الوضع كان حساسا وكان الطواغيت يشددون في طلب الإمام، لذلك كان الطبيعي أن لا يذكر اسمه. الناطق القائم بحق الله. قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول الله فأنى لسلمان بإدراكهم. ثم يستمر الحديث فيبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لسلمان أنت وأمثالك تدركونهم. يظهر من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى عصر الظهور، وأن المؤمن يبعث مع إمامه، مع الإمام صاحب العصر والزمان، كما ورد في الروايات أن الميت يكون في قبره فينادى يا مؤمن ظهر إمامك هل تريد أن تلتحق به، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني. مسألة الظهور مع الإمام مسألة مؤكدة ولا مجال لردها، وإن كان المتأثرون بالأفكار المادية الكافرة الغربية ربما يناقشون في أمور هي أوضح من هذا وللأسف الشديد. مسألة أن أهل البيت عليهم السلام كانوا أنوارا، رأيتم كيف نجدها واضحة في هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة جدا في أصول الكافي، في سائر الكتب الأربعة، في بحار الأنوار، في أجزاء مختلفة ومتعددة، والروايات من الكثرة بحيث أنها متواترة لفظا على الأقل، إن لم نقل متواترة لفظا ومعنى، عن طرق السنة والشيعة، عن طرق عائشة وغير عائشة. هذه المسألة من الأمور الواضحة جدا، وعندما نرجع إلى كلمات علمائنا نجد أنهم يطلقونها إطلاق المسلمات وبشكل طبيعي. من جملة الروايات عن المفضل قال قلت لمولانا الصادق عليه السلام ما كنتم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض قال كنا أنوارا نسبح الله تعالى ونقدسه حتى خلق الله الملائكة، قبل خلق الملائكة. فقال لهم الله عز وجل أي للملائكة سبحوا، فقالوا أي ربنا لا علم لنا، فقال لنا سبحوا. قال الله عز وجل عند ذلك لرسول الله وأهل البيت سبحوا فسبحنا، فسبحت الملائكة بتسبيحنا. إلا ثم يقول ألا إنا خلقنا أنوارا وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور، فلذلك سميت شيعة. فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا ثم قرب ما بين أصبعيه، يعني كما تلتحق هذه الأصبع بهذه الأصبع يلتحق شيعتنا بنا في يوم القيامة لأنهم من نورنا. في رواية ثانية الإمام الصادق عليه السلام يتحدث ببعض هذه المضامين ثم يقول للراوي، يقول هذا الشعاع الذي تراه متصل بهذه الشمس أم منفصل عنها؟ قال متصل. قال فإذا غابت الشمس هل يبقى هذا النور؟ قال لا. أين يذهب نورها؟ قال يلتحق بها. قال كذلك أنتم تلتحقون بنا لأن خلقنا من نور الله عز وجل وخلقتم من نورنا. هذا الحنين اللي بقلوبنا لأهل البيت له سر أكثر من قصة أنه عرفنا ناس. والله منقرأ هلأ عن ناس كثير بالتاريخ، منقرأ عن ابن إمام مثل جعفر الكذاب لا نشعر بحنين إليه. هذا الحنين له دلالات تانية غير قصة أنه عرفناهم وتعرفنا عليهم وصار في علاقة منيحة وخشبوشية بينهم، مش هيك أبدا. هناك أسرار في الخلق تجعل الإنسان يحن إلى معدنه إلى طينته. صاحب الشموس الطالعة يقول فطرتنا فطرة الشيعة خلقت من فاضل طينة أهل البيت عليهم السلام. فطرتنا يعني الأودم اللي فينا، يعني الصح اللي فينا، يعني الحق اللي فينا، هذا هو أهل البيت، هذا مخلوق من فاضل طينة أهل البيت. ولذلك تحن قلوبنا إليهم، لذلك تهوي أفئدتنا إليهم. هذه العلاقة أكثر من علاقة أبوة وبنوة، أكثر بكثير. لأنه إذا كان الأب كافر أو منافق لا يشعر الابن المؤمن بحنين إليه. الأخوة الحقيقية عند الله عز وجل أخوة الإيمان، العلاقة التي بيننا وبين أهل البيت أقوى من كل العلاقة بيننا وبين أهلينا وأرحامنا. ولذلك إذا وقف الرحم ضد الله وضد رسوله وضد أهل البيت ربما يصل الأمر إلى حد الوجوب الشرعي بقتله. في أخوة من نوع آخر، في أسرار من نوع آخر، هذه الأمور ينبغي أن نقف عندها بعض الشيء لندرك بعض الخصوصيات منه. مما يتصل بهذه الحقيقة ويدل على عمق العلاقة بيننا وبين أهل البيت ما ورد في رواية يسأل فيها الراوي الإمام الصادق عليه السلام، يقول سيدي، هذا سؤال ممكن أي واحد منا طرحه على حاله مش ملاقي له جواب، ذاكر أن بعض الدروس السابقة جواب لإله حسب ما في الروايات غير هذا الجواب. السؤال أنه واحد يكون قاعد هيك بينقهر ما بيعرف ليش انقهر، مرة تانية بيكون قاعد بيستأنس وما بيعرف ليش استأنس. الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول أولا بداية الحديث حدثنا أحمد بن مدين من ولد مالك بن الحارث الأشتر، عاد هيك قلت بداية الحديث، اللي عم ينقل الحديث من أولاد مالك الأشتر. مالك الأشتر عظيم مجهول قدره، بكفي أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه غير الأقوال الشائعة وجدت حديثا يقول مالك كأنه قد مني قد، كأنه قد مني قدا، من أولاد مالك العظيم. دخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول ومعي رجل من أصحابنا، فقلت له، قلت للإمام الصادق جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا. فقال أبو عبد الله: إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا إذا دخل علينا حزن أو سرور. قلب القلب هو الإمام، قلب القلب هو الإمام. كيف مثلا الأم بتكون قاعدة هيك بتضايق، تحس إنه قلبها اشتعل نار، ابنها شو اشمده شو اشبه، لأنه قلب ابنها من قلبها، في علاقة. هذا الإحساس لكن بشكل آخر، وباعتبار أن قلوبنا من قلوبهم، فطرتنا منهم، يقول: يدخل عليكم ذلك، يصل إليكم منا إذا دخل علينا حزن أو سرور، كان ذلك داخلا عليكم. ليش؟ لأن وإياكم من نور الله عز وجل، فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة، ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم سواء. بيقول لو كانت طينتكم، يعني أخذ من فاضل طينة أهل البيت وأضيف إلى فاضل الطينة طينة أخرى، وبعد خلط الطينتين خلق الشيعة. يعني من ناحية نحن مخلوقون من فاضل طينتهم صح، لكن من ناحية في إضافات. يقول: ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم سواء، ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم، فلولا ذلك ما أذنبتم ذنبا أبدا. قال: جعلت فداك فتعود طينتنا ونورنا كما بدأ. فقال: أي والله يا عبد الله، أخبرني عن هذا الشعاع الزاجر من القرص. هل قلت لكم إياها أنه شعاع طالع من الشمس، متصل ولا منفصل؟ قال: منفصل. وثم فيما بعد عندما تغيب الشمس يلحق الشعاع بها أم يبقى الشعاع وتغيب الشمس؟ قال: يلحق. قال: أنتم تلحقون بنا. إذن لأجل تحقيق مبدأ العدل وبناء للحكمة التي شاءها الله عز وجل، كان لابد من أن نكون في وضع يمكننا من الطاعة ويمكننا من المعصية، حتى إذا وصلنا إلى رضوان الله عز وجل وغلبنا الطاعة على المعصية نكون قد فعلنا ذلك بحيث نستحق عليه الثواب. أيضا نجد في الروايات حديثا عن أن نور الله هو رسول الله وأهل البيت. يعني حتى تصير الفكرة واضحة، عندنا بالروايات أن أهل البيت كانوا أنوارا قبل أن يخلق الله الخلق، وتقدم جانب من هذه الرواية. وفي الروايات أننا كشيعة، أن الشيعة جعلنا الله منهم، أن الشيعة الحقيقيين مخلوقون من نور أهل البيت، وأهل البيت مخلوقون من نور الله عز وجل. وهناك في بعض الروايات تأكيد على أن رسول الله وأهل البيت هم نور الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: قال لي جبرائيل: ألا أبشرك بما تجوز به الصراط؟ جبرائيل عم بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت بما تجوز الصراط؟ أبشرك. قال: بلى. قال: تجوز بنور الله، تمر على الصراط بنور الله، ويجوز علي أن يمر علي بنورك، ونورك يا محمد من نور الله، وتجوز أمتك بنور علي، ونور علي من نورك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تقدم في شرح بعض فقرات الزيارة الجامعة، خصوصا عند قول الإمام الهادي: أنتم صراط الله ونوره، عند الحديث عن أن أهل البيت عليهم السلام هم نور الله عز وجل، تقدم جانب من هذه الخصوصيات. والروايات في هذا الباب كثيرة جدا، بحيث أن بعضها يبين أن الإمام هو النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يجعل الله له إماما فإنه لن يستطيع أن يهتدي إلى شيء، وستكون عودة إن شاء الله إلى هذه الخصوصية. سوف أرجع فيما بعد إن شاء الله إلى بعض هذه الروايات باعتبار الحاجة إليها، حيث أن الفقرة التالية التي وصل الحديث إليها قول الإمام الهادي عليه السلام: فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه العبارة تتضمن بعض كلمات وردت في سورة النور، ولدى شرح هذه الفقرة سنجد أننا بحاجة إلى وقفة مع سورة النور، وهو الأمر الذي يبرر العودة إلى الحديث عن أن أهل البيت هم نور الله عز وجل وأن أعداءهم هم الظلمات. سورة النور عندما يتأملها الإنسان بشيء من الدقة يجد أنها تبدأ بالحديث عن الظلام. طيب كيف سورة النور والظلام؟ الزانية والزاني إلى آخره، حديث مظلم. ثم نصل إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. شوف أن السورة إذن عم تحكي عن النور والظلام، يعني الولاية وعدم الولاية، يعني الطاعة والمعصية، في بناء ينسجم مع الروايات التي تفسر ذلك انسجاما هاما. في البداية أذكر بعض أقوال العلماء حول هذه الفقرة: فجعلكم في بيوت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نرجع إلى المجلسي الأول عليه الرحمة، نجده يقول: هذه العبارة إشارة إلى الآيات التي بعد آية النور وأنها وردت فيهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، إلى غير ذلك، يعني إلى آخر الآيات، نزلت في أهل البيت. كما أن الآيات الأخرى وردت في أعدائهم، ويخص بشكل خاص الآيات التي بعد هذه الآيات المنيرة. الآن يأتي استعراض هذه الآيات كما روي في الأخبار المتكثرة. طيب المجلس الأول عالم مشهد له بين علمائنا بنفض للحديث، نفض يعني ما مخلي حديث إلا شايف شو وضعه شو خصوصياته، وأيضا كتبه متداولة، يعني حلية المتقين في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق عنده كتاب من لا يحضره الفقيه، المجلسي الأول شرحه كتاب الأصل شيء 4 مجلدات، الشرح حوالي 20 مجلد. من جملة الأمور اللي شرحها المجلس الأول زيارة الجامعة. نحن بأمس الحاجة إلى أن تعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات بين العلماء لتوحيد الثقافة الدينية التي ينبغي أن تقدم إلى الناس. كثيرا ما يتم إضعاف الحقيقة الدينية نتيجة الخلاف بين العلماء، ولدينا حكم، لدينا كتاب الله عز وجل، ولدينا الروايات عن المعصومين، ولدينا علامات الطريق، أقوال العلماء الفقهاء المجمع على جلالتهم. عندما نجد عالما كالمجلسي الأول يربط بين الحديث عن النور وبين سورة النور وبين الحديث عن الظلام والحديث عن أعداء أهل البيت في سورة النور، فإن الأمر يستدعي شيئا من الوقفة، شيئا من التأمل، أنه هذه خرافات وهذه غلط وهي مش منيحة، ونعرض عن ذلك، هذا أمر لا يجوز على الإطلاق، وأن نقبل الأمور على عواهنها أيضا لا يجوز على الإطلاق. هناك أسرار في أهل البيت ينبغي أن نحاول استجلاء بعضها لنستحم بسناها. والمراد بالبيوت يضيف المجلسي الأول، طيب في بيوت أذن الله أن ترفع، مولانا شو المراد بالبيوت هون؟ بيقول في احتمالين: إما البيوت المعنوية أو البيوت الصورية الظاهرية. المراد بالبيوت المعنوية التي هي بيوت العلم والحكمة وغيرها من الكمالات التي ذكر فيها كناية عن الاستفاضة منهم، سائر الكمالات التي وردت بشأنهم. طيب، أو البيوت الصورية الشكلية التي هي بيوت النبي، يعني بيوتهم، بيت رسول الله، بيت أمير المؤمنين، البيوت اللي كانوا ساكنين فيها بالمدينة المنورة، بيوت النبي والأئمة عليهم السلام في الحياة ومشاهدهم بعد الوفاة. إذن المجلس الأول بخلينا أمام احتمالين وما بيجزم، في بيوت أذن الله أن ترفع، شو هي البيوت، أو المعنوي أو الصوري، رح يجي معنا توضيح. السيد شبر، عادة السيد شبر يلتزم بما يذكره المجلسي الأول ويذكر بعض الخصوصيات، متأثر فيه تأثر كبير، يحترمه ويلتزم برأيه. السيد شبر يقول: فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع، إشارة إلى الآيات التي في سورة النور، وأن أولها، أول الآيات يعني الله نور السماوات والأرض إلى آخره، فيهم، كما أن الذي بعدها في أعدائهم، والآيات هكذا: الله نور السماوات والأرض، إلى قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لاحظوا هون بعدها مباشرة: والذين كفروا أعمالهم إما كسراب أو ظلمات. اثنين، يعني مرة بتكون أعمالهم سراب، مرة بتكون أعمالهم ظلمات. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بأرض القاع، بلقع، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الذين لا يلتزمون بالولاية، يعملون لكن عمل ظاهري مش مبني على أسس، بالنتيجة أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات. هلأ تدركهم رحمة من الله عز وجل، ممكن أنه بقلبهم حب لأهل البيت، نتيجة الحب بحصلوا شيء، هذا شيء تاني. أو كظلمات في بحر لجي، هذا إذا كان واحد عارف أهل البيت واقف ضدهم، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب سمعنا هون شو؟ نرجع مباشرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في علاقة بين الولاية الإلهية وبين الخروج من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن إذا واحد حكى أنه هالآيات مقصود فيها ولاية وأعداء الولاية، مش غريب، لهذا الأمر وجه. في شيء بيخلي واحد يتابع القصة، في شيء بعيد عن التكلف، بعيد عن التأويل، بعيد عن تحميل العبارة غير ما تحتمله. لا، أمر واضح أنه المجلس الأول وسيد شبر عم بيقولوا سورة النور، نجد ربطا في الروايات بينها وبين الولاية، والآيات اللي فيها عن الظلام والسراب في علاقة لها علاقة بأعداء الولاية، بعدم الولاية، بترك الولاية. في خصوصيات طبعا هم ما قادر نحكيها، لكن في تفسير دقيق أنه مقصود بالظلمات مين؟ أن الذي يسن سنة سيئة يكون له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بصير واضح معنى أنه منهن الظلمات بالنتيجة، أعداء الولاية الذين يتحملون تبعات كل معاداة الولاية من هم. هذه الخصوصيات تستحق أن نقف عندها، نحن بحاجة إلى نور، قلوبنا معتمة من المعاصي. إذا ما عرفنا النور شو هو والنور منين هو، إذا واحد قاعد بالبيت وعلى العتمة، إذا ما عرف أنه في سراج أو في لمبة أو في فلوريسون أو أي شغلة للضوء للنور إذا ما عرف ما بصير يهتم أنه يحصلها. إذا حصلها وما عرف يشتغل فيها منيح، يعني ما عرفها منيح، لم يعرفها حق معرفته، بظل قاعد بالعتمة. علينا أن نهتدي إلى مركز النور. مركز النور الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض. طيب بس كيف واحد يوصل لله سبحانه وتعالى؟ ما في يوصل إلا من خلال رسول الله. طيب كيف واحد يوصل من خلال رسول الله؟ ما المسلمين اختلفوا 73 فرقة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الخوارج خوارج إلى آخره، الأقسام العجيب الغريبة. كيف واحد يوصل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ روى جدنا عن جبرائيل عن الباري: ووالي أناسا قولهم وحديثهم. روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. ما بكفي أنه نواليهم بأنه إيه والله نحن حابين نواليهم بس نشتغل على خاطرنا، منظلنا معتمين، منظلنا مظلمين. ممكن واحد يكون فقيه بمذهب أهل البيت ورواياتهم لكن قلبه مظلم، قلبه معتم. ليش؟ لأنه الاستنارة بهم تتوقف على الاقتداء، على التشيع الحقيقي. يبدأ هذا التشيع الحقيقي صغيرا ثم ينمو. يعني بدنا نقتدي فيهم، بدنا نشوف كيف اشتغلوا ونحاول نشتغل. لابد وأن نقف عند مراقبة نفوسنا. رضوان الله تعالى على الإمام الخميني وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء، لأنه جدد ما جاء به رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وعليهم. كان الوضع السائد بين المسلمين أنه واحد يتعلم له كلمتين عن التدين وماشي دياشي بدون أي تأمل، بدون أي مراقبة. هذا الحديث عن بناء النفس وتهذيب النفس ومراقبة النفس أنت كنا نسمعه على مستوى العالم الإسلامي قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الولاية الحقيقية هنا لا تنفصل ولاية أهل البيت عن حمل هم بناء النفس والاستعداد للآخرة، للموت، للعرض على الله عز وجل. الدنيا واضح أنها مرحلة صغيرة. نحن بشكل عام نقول إننا نوالي أهل البيت ونعمل والعياذ بالله عمل المنافقين والكفار، لأن اللي ملئ قلوبنا وعيوننا الدنيا وكيف بدنا نرتب أمورنا فيها. شايفين واحد منا وين ما راح وين ما إجا؟ أي واحد منا بشو عم بفكر؟ شو الشي اللي سدد له عينيه وملي له عينين قلبه ودماغه وكل وجوده؟ إنه أنا كيف؟ أنا مرتاح مش مرتاح؟ شو بيقولوا الناس عني؟ دائما واحدنا بيفكر بالأنا، يعني نحن نعبد الأنا لا نعبد الله عز وجل. واللي بيعبد الأنا ما بيقدر يكون موالي لله ولا موالي لرسوله ولا لأهل البيت. بظل هذا العابد للأنا من الموالين للشيطان، لا يمكن أن يدخل إلى ولاية أهل البيت على الإطلاق. ولاية أهل البيت تبدأ عندما يبدأ الإنسان بالتخلي عن نفسه. كانوا كثار الشيعة بزمن الإمام الحسين، كانت الكوفة ملانة شيعة، كان بالبصرة في شيعة، كان بالمدينة، كان بمناطق تانية باليمن. بس اللي وصلهم خبر وعرفوا أنه الإمام محاصر وما التحقوا بالإمام سقطوا كلهم، سقطوا، لأنهم كانوا يعبدون الأنا، ما كانوا موالين حقيقيين. الذين استعدوا أن يقدموا رؤوسهم فداء للإمام الحسين هؤلاء موالين. من هذه النقطة بالذات أدخل إلى الحديث عن مجزرة 13 من أيلول، ونحن اليوم في الذكرى السنوية لها. نحن أمام ذكرى موالين صادقين، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجتهم ويحشرهم مع من تولوه محمدا المصطفى وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم. هؤلاء الموالون الذين جاءتهم الشهادة لم يكونوا يتصورون أنهم يستشهدون، خصوصا بالنسبة للأختين الشهيدتين. جاءتهم الشهادة وجاءتهم في مفصل حساس وشديد الخطورة من تاريخ الأمة. سوف يكتب الله عز وجل لهم أنهم القرابين الأولى على طريق مواجهة إذلال الأمة في هذا العصر. هذه الدماء الطاهرة المباركة التي أريقت تضاف إلى سيل دماء شهداء المقاومة الإسلامية، لأني لا أستطيع أن أفرق على الإطلاق بين شهيد يسقط دفاعا عن كلمة لا إله إلا الله في ساحة الغبيري، أو شهيد يسقط في جبر صافي أو في أي موقع من مواقع الجهاد. هؤلاء شهداء مقاومة إسلامية، تضاف دماؤهم الطاهرة إلى سيل دماء الشهداء التي سنسأل عنها يوم القيامة. هل سنحفظ هذه الدماء ونبقى حاضرين في الساحة مستعدين للدفاع عن القرآن الكريم، أم أننا سنضعف ونتراجع؟ إننا أمام مسؤوليات كبيرة. إذا أردنا أن نكون موالين ولاية حقيقية، فعلينا أن نقلع عن المعاصي والذنوب التي تفصلنا تدريجيا عن الولاية الحقيقية، وعلينا أن نغسل أدران الذنوب بالبكاء والنحيب والنشيج لنسرع عملية تطهير قلوبنا. بعض الإشارات التي أريد الوقوف عندها أن من بركة دماء الشهداء الأبرار، شهداء مجزرة 13 أيلول، هذه الحالة من المواجهة والتحفز في العالم الإسلامي، الحالة التي بدأت بشهادة هؤلاء الشهداء الأبرار في نفس يوم مؤتمر الخيانة والذل، كانت دماؤهم تغطي ساحة الغبيري. ببركة هذه الدماء نمت وتنمو أكثر إن شاء الله حالة التحفز في العالم الإسلامي، لا توجد حالة مواجهة، حالة تحفز. هناك فائدة ثانية لهذه الدماء المباركة على المستوى المحلي. عندما جاءت حكومة رفيق الحريري، كان الوضع العام في البلد أن المنقذ قد جاء. نشر في بعض الصحف قبل أيام كلام يدل على يأس اللبنانيين من حكومة الحريري، من الحريري وحكومته. يقول كاتب الزاوية في بعض الصحف: عندما جاء الحريري عاش الناس أحلاما، تصوروا أنه سيستأجر سفينة مثلا يضعها في مكان من البحر ويمد كابلات تحت الماء ويضخ الحياة في العاصمة وفي لبنان، ويبدأ الناس بعيش آثار الرخاء والازدهار. ولكن سرعان ما تبخر الحلم، لأن السفينة غرقت. من الطبيعي أن تكون لكل أخطاء رفيق الحريري آثارها في انكشاف أمر هذا الشخص الذي نعتبر أنه وصل إلى نهاية ما يمكن أن يصل إليه سياسي يخسر رصيده شيئا بعد شيء. نحن الآن في الذكرى السنوية الأولى لهذه المجزرة، نسأل هذه الحكومة التي تطل على الناس بالكلام الكبير وباحترام الناس وباحترام حقوق المواطنين وما شابه، نسأل هذه الحكومة: دماء طاهرة أريقت، قلتم إننا سنتابع التحقيق، أين هي نتيجة التحقيق؟ هل دماء المواطنين عندكم رخيصة إلى هذا الحد؟ لو أن ابن وزير قتل، كيف تتصرف الحكومة؟ هؤلاء المواطنون الأبرياء الذين خرجوا يدينون موقفا سياسيا، أنتم كحكومة تدينونه وقتلوا، إلى الآن لم ينشر أي شيء عن ملف التحقيق ونتائج التحقيق. ألا يدل هذا على الاستخفاف بدماء المواطنين؟ ربما يتصور البعض أن الأمور سارت أثناء المظاهرة بحيث أن المتظاهرين سببوا هذه المجزرة. نأخذ هنا كلام وزير الداخلية الذي استقال، وحسنا أنه استقال ليكشف عن بعض الأمور. نجد أن وزير الداخلية يقول: كنا قد اتفقنا على كل شيء بحيث تتم المظاهرة بشكل نحفظ فيه هيبة الدولة ونحفظ حق المواطن في التعبير عن رأيه. كان الاتفاق أنه بيستمروا بالمسير إلى مكان غير المكان اللي كان متفق عليه بالأول وتنتهي المظاهرة. يقول وزير الداخلية: إلا أن عناد البعض سبب المجزرة. عناد البعض ولأسباب غير مبررة، لأنه يتربص شرا بالمقاومة وغير المقاومة. من هو هذا البعض؟ نقول للقضاء اللبناني: أنت أيها القضاء اللبناني عندما تقرأ خبرا في جريدة، المدعي العام بلبنان من واجباته أنه إذا أرى خبر بالجريدة أنه مثلا فلان الفلاني خطف شخص، إذا أرى هالخبر سنة 77 مثلا، ما في دولة أيام الحرب، مدعي العام بده يسجل عنده بمذكرة خاصة هذه الجريمة ليتابعها في الوقت المناسب. طيب وزير داخلية عم بيقول أنه في عناد من بعض المسؤولين، من المقصود يعني الهراوي والحريري؟ الهراوي لحاله، الحريري لحاله، هن وغيرهم، مين المقصود؟ أيها القضاء اللبناني، إذا كنت نزيها فتستطيع أن تستمع إلى شهادة وزير الداخلية وتتابع ملف مجزرة 13 أيلول، ولكن أي نزاهة لقضاء يتبع هذا المرجع أو ذاك المرجع؟ الآن أصبحنا في لبنان في وضع انعدمت فيه الحركة السياسية في البلد. البلد ما في عمل سياسي أبدا، أنه مثلا معارضة وأحزاب ونقابات. بكل بلاد الدنيا الحياة السياسية هي عبارة عن ألوان منها لون الحكومة، لكن بلبنان الحياة السياسية هي عبارة عن توافق الرؤساء الثلاثة. إذا اتفقوا مع بعضهم بيطير وزير، اتفقوا مع بعضهم يجي وزير، اتفقوا مع بعضهم بيصير في تجنيس، اختلفوا مع بعضهم ما بتصير المسألة الفلانية. نحن في بلد محكوم بذهنية فهد ابن عبد العزيز، ملك بكل معنى الكلمة. صوروا انه وزير قاعد بين هالوزراء بمجلس الوزراء، ظهر عم بيصرف اعماله وما بيحس يدري الا هو، اجاه قرار من السيارة انت اطلع برا، انتهت القصة. هلا بشارة مرهج مين بعد بيسمع له؟ الا اذا واحد بيشوفه بشي محطة بدها تحصلها منه معلومة، او بشي جريدة بدها تحاول تشتغل لها شغلة ضد الدولة. لكن انتهت ملف بشارة مرهج، انطفى. قبل منه ايضا افرام وزير اقيل وانتهى ملفه. صرنا ببلد محكوم بذهنية القمع، اي وزير بدني يطيروه بطيروه، اي شغلة بدني اياها بيتفقوا عليها. اذا اردنا ان نحفظ دماء الشهداء ينبغي ان نتصرف على اساس اننا معنيون بهذا الوضع. هذا البلد بلدنا، لا الهراوي ولا الحريري ولا حدا بهالبلد بذل دماء كما بذل اهل هذا البلد، الناس، الشعب، المستضعفون، الفقراء، هن اللي قدموا دماء. اللي استشهدوا مش ابناء الرؤساء، ابناء الفقراء. اذا اردنا ان نحفظ دماء هؤلاء الشهداء فينبغي ان تبقى جذوة الجهاد متقدة فينا، مستعدين للمظاهرات، حتى اذا ادى الامر الى اطلاق النار، وحتى اذا ادى الامر الى الشهادة فليؤدي، لاننا نريد ان يتواصل هذا الطريق. فهل سنحفظ وصايا الشهداء ونكون اوفياء لدمائهم؟ اشير هنا الى ضرورة المشاركة في هذا اليوم في الاحتفال الجماهيري بمناسبة هذه المجزرة الأليمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.